الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على حجية البينة في ثبوت النجاسة، وهو رواية مسعدة بن صدقة. وتكلمنا بالأمس في سند هذه الرواية، وقلنا إن فيها مشكلة من جهة نفس مسعدة بن صدقة. الرواية واردة في الوسائل الجزء 17 صفحة 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الرابع. قال: وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والسند فيه مشكلة من جهة مسعدة بن صدقة إلا على بعض المباني الاجتهادية، من أنه يروي في تفسير القمي مثلا كما يبني السيد الخوئي رحمة الله عليه، أو أنه في رواياته متانة وعدم اضطراب. وقلنا أن كلا المبنيين مردودان ولا يمكن القبول بهما. قال: سمعته يقول، يعني مسعد بن صدقة يقول أنه سمع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك. لفظة عليك غير موجودة في المصدر، في الكافي ما موجودة، والشيخ الحر ناقلها من الكافي. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. طبعا وهو سرقة المقصود يعني وتحتمل أنه سرقة، يعني ليس أنك تجزم بقرينة ذيل الرواية. سأتي أن ذيل الرواية يدل على أنك إن علمت فحينئذ يكون حراما. فحينئذ حينما يقول الإمام وهو سرقة يعني وتحتمل أنه سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، يعني وتحتمل أنها أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه الرواية استدل بها على، قبل الدخول في الاستدلال، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. يعني شنو يستبين لك غير ذلك؟ يعني يتبين أن الشيء ليس بحلال، أن الثوب سرقة، وأن العبد حر، ما من ادعى أنه عبد هو حر، وأن من هي تحتك هي أختك أو رضيعتك. إذا بان ذلك شنو؟ حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يعني والأشياء كلها على هذا، شنو على هذا؟ يعني حلال، على الحل، حتى يستبين لك غير ذلك. إذا استبان ماذا يتحول الحل؟ إلى الحرام، يصير حراما، أو تقوم به البينة، يعني أو تقوم البينة على عدم الحلية. هذه الرواية دلت على أن يد البائع في الثوب، بائع الثوب يده حجة معتبرة حتى تعلم بأن الثوب مغصوب، أو تقوم لديك البينة بأن الثوب مغصوب. تدل الرواية على أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة. يعني الأصل أنها ليست نسبا لك ما دمت لا تدري بذلك، والإقرار على العبودية حجة أيضا معتبرة. أصالة عدم النسب أو الرضاع معتبرة، وأصالة والإقرار على العبودية حجة معتبرة في العبد، ويعمل على طبق هذه الأصول الترخيصية ما دمت غير عالم بالحرمة ولم تقم لديك بينة على الحرمة. الرواية تريد أن تقول إن الأشياء الأصل فيها هو الحلية، ولا ترفع اليد عن الحلية إلا بالعلم بالحرمة أو قيام البينة على الحرمة. وبهذا يثبت أن البينة حجة شرعا، أو تقوم به البينة، فبالبينة ترفع اليد عن الأصول الترخيصية، وبالتالي فهي حجة شرعا ومعتبرة في إثبات أو نفي الموضوعات المذكورة في الحديث. شنو هي الموضوعات المذكورة في الحديث؟ جاوبوني. أن الثوب مغصوب، هذا موضوع، وأن ما ادعي أنه عابد هو حر، وأن المرأة هي أخت بالنسب أو بالرضاع، فبالبينة خرجنا عن شنو؟ عن أصالة اليد، يعني خرجنا عن كون اليد أمارة على الملكية، وخرجنا عن حجية الإقرار، وخرجنا عن أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع. وعلى هذا فالبينة حجة معتبرة شرعا في مثل هذه الموضوعات، نفيا أو إثباتا. على واحد ما يكفي هنا الاستدلال بعد. وحيث أن كلمة الأشياء جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم، لا سيما وأنه أكد بكلمة كلها والأشياء كلها، فنتعدى عن الموضوعات المذكورة في الرواية إلى سائر الموضوعات التي يترتب عليها أحكام. ومن الموضوعات التي يترتب عليها أحكام النجاسة، فهي موضوع لجملة من الأحكام كحرمة الأكل والشرب وعدم جواز الوضوء والغسل بالنجس. وحينئذ الرواية ذكرت كأمثلة موضوعات تترتب عليها أحكام، وذيلت بأنها قالت بأن الإمام قال والأشياء كلها على هذا، سنتعدى عن الأمثلة المذكورة في الرواية إلى كل موضوع تترتب عليه أحكام، لا كل موضوع، بل خصوص الموضوعات التي تترتب عليها أحكام. والنجاسة من الموضوعات التي تترتب عليها أحكام، لأنه ترتب على النجاسة حرمة الشرب، حرمة الأكل، عدم جواز الوضوء، عدم جواز الغسل، وهكذا. وعليه فإذا قامت البينة على نجاسة شيء كفى ذلك في ثبوت نجاسته وتترتب الأحكام عليه، يعني على ثبوت النجاسة له. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لكن أشكل على هذه الرواية بعدة إشكالات. الإشكال الأول لم يذكره الشيخ المصنف، وذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، إن الرواية إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام، طبعاً الإشكال غاية في الضعف، لكن لأنه مذكور أذكره ولو بنحو الموجز. الرواية دلت على اعتبار البينة في الأحكام، وبالتالي لا يثبت في الرواية، لا يثبت بالرواية اعتبار البينة في الموضوعات. والنجاسة موضوع، فلا تثبت حجية البينة في إثبات النجاسة. لكن هذا الإشكال يرد عليه بأن مورد الرواية خصوص الموضوعات التي تترتب عليها أحكام، وليس مورد الرواية هو الأحكام، بل الرواية تحدثت عن موضوعات تترتب عليها أحكام، حيث وردت في ثوب يشك في كونه ملكا للبائع أو مغصوبا. صحيح الملكية حكم، حكم وضعي، لكن مورد الرواية هو الثوب المشكوك في أنه ملك أو مغصوب، فهو موضوع تترتب عليه أحكام، وفي عبد لا يدرى أنه حر أو عبد، وفي امرأة يشك في أنها أجنبية أو من المحارم، وكل ذلك من الموضوعات التي يترتب عليها أحكام. ونتعدى عن المورد فنثبت أن النجاسة مما تثبت بالبينة، وليس هذا التعدي اعتباطيا، بل لتعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الأشياء كلها على هذا. وإذا أردنا أن نقتصر على القدر المتيقن، فهذا العموم إنما يتحدث عن موضوعات تترتب عليها أحكام، والنجاسة من الموضوعات التي تترتب عليها أحكام. فالنجاسة والتعدي للنجاسة مما هو ظاهر من الرواية. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أن الرواية تدل على حجية خصوص البينة في مقابل الحل المشار إليه بكلمة هذا، لا في مقابل الطهارة. بعبارة أخرى، الرواية تدل على حجية خصوص البينة على الحرمة، لا مطلق البينة. الرواية ماذا قالت؟ والأشياء كلها على هذا شنو جاوبوني حتى يستبين غير ذلك أو تقوم به البينة. يعني البينة على أي شيء تقوم؟ جاوبوني. إما أن يحصل علم بالحرمة أو تقوم البينة على الحرمة. فحينئذ الرواية بصدد إثبات الحجية للبينة، أية بينة التي تثبت الحرمة في مقابل الحل لا مطلق البين. هذا إشكال ثاني على الرواية، لكن هذا الإشكال يراد نحن نسلم أن البينة التي تحدثت عنها الرواية إنما هي البينة التي تقوم على الحرمة مقابل الحل، نسلم بذلك، نقبل ذلك، نقبل أن المراد بالبينة في الرواية البينة على الحرمة، والرواية اعتبرت البينة على الحرمة حجة في مقابل أصالة الحل، لكن العرف لا يفهم خصوصية للحل، بل يفهم أن الحجية مجعولة للبينة في مقابل الأصول الترخيصية، سواء كان الأصل الترخيصي هو الحل أو هو الطهارة. فإذا كان الأصل هو الحلية فيرتفع إذا جاءت بينة على الحرمة، وإذا كان الأصل هو الطهارة فيرتفع إذا جاءت بينة على النجاسة. والبينة على الحرمة أخذت كمثال، لكن العرف يفهم أن المولى كان بصدد جعل الحجية للبينة مقابل الأصول الترخيصية. أشياء الأشياء كلها فيما قامت البينة على حرمته، يعني الأشياء كلها حلال مقابل ما إذا كانت البينة على الحرمة. العموم هنا ليس عموما مطلقا، العموم هكذا هو العموم، يعني الأشياء من هذا القبيل التي يشك في حليتها فهي حلال حتى تقوم بينة على الحرمة، هذا العموم يقيد أيضا. يعني الآن كل عموم، لكن عندما أقول أكرم كل فقير قيدت العموم بكم مو كل الناس. حينئذ نعود، هذا الإشكال جوابه، عليكم السلام، هذا الإشكال جوابه أننا نسلم أن الرواية بصدد إثبات حجية البينة فيما لو قامت على الحرمة مقابل الحل، لكن العرف لا يفهم خصوصية للحل. ما هي الخصوصية للحل؟ ما هي الخصوصية؟ أنه إذا كان الشيء حلال، إذا كان الشيء مشكوك الحلية فهو حلال إلا إذا قامت بينة على حرمته، بينما إذا كان الشيء مشكوك الطهارة فهو طاهر، وإذا قامت بينة على نجاسته فالبينة ليست بحجة. لا خصوصية، لا خصوصية للحلية. العرف يتعدى ويفهم إن المولى كان بصدد جعل الحجية للبينة مقابل أصول ترخيصية. الأمثلة التي وردت فيها أصل الحل، ويمكن أن نتعدى إلى مثال آخر الأصل فيه هو الطهارة ونقول إن البينة حجة فيما لو قامت على نجاسة شيئين ولو كانت الحالة السابقة هي شنو؟ أنه مشكوك الطهارة. ولو كانت الحالة السابقة لولا البينة نجري فيه أصالة الطهارة، لكن إذا قامت البينة نرفع اليد عن أصالة الطهارة. ولو لم نقبل ذلك وتنزلنا، لو لم نقبل ذلك وقلنا بأن الرواية بصدد جعل الحجية للبينة التي تقوم على الحرمة مقابل الحل فقط وفقط، فحينئذ نقول إن البينة على نجاسة شيء هي بينة على نفي حليته، فتكون حجة من هذه الجهة. عندما تقوم البينة على نجاسة شيء ماذا يعني ذلك؟ الشيء النجس حلال شربه، حلال أكله، يجوز الوضوء به أم لا؟ لا. فحينما تقوم البينة على نجاسة شيء فهي تدل أيضا على ماذا؟ جاوبوني، على حرمتي. فحينئذ بهذا اللحاظ تكون الرواية شاملة للبينة التي تقوم على النجاسة، وتثبت الرواية حجية مثل هذه البينة. أنتم تعرفون طبعا أكو ملازمة من جهة وعدم ملازمة من جهة، كل نجس ليس بحلال، لكن مو كل حلال مو كل حرام لابد أن يكون نجسا، قد يحرم الشيء وهو ليس بنجس. المخدرات الجامدة طاهر، الجري، الدم المتخلف على خلاف المتخلف في الذبيحة وما إلى ذلك، واضح الفكرة. فحينئذ نقول لو تنزلنا وقلنا إن البينة هنا البينة الحجة خصوص التي تقوم على خصوص التي تقوم على الحرمة، نقول أيضا إن قيام البينة على النجاسة هو نفي لحلية ما قامت البينة على نجاسته، وبالتالي تكون حجة من هذه الجهة. هذا الإشكال الثاني ورده. الإشكال الثالث وذكره السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا، إن لفظة البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الإشكال، أنا وعدتكم عندما نورد مصطلحا نحاول أن نوضحه ولو بشكل موجز، نحتاج أن نتوقف عند مصطلح الحقيقة الشرعية والمتشرعية دون أن ندخل في الأقوال والأدلة، فقط التوضيح نترك ذلك لمصادره لمضانه لعدم أهميته، لا أذكره لعدم أهميته، المهم المصطلح يتضح. أحتاج إلى مقدمة قبل توضيح مصطلح الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. المعنى الحقيقي كما تعلمون هو المعنى الموضوع له اللفظ، وهو في مقابل المعنى المجازي، وهو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ، إنما يستعمل فيه اللفظ لوجود مناسبة مع المعنى الحقيقي. وإضافة المعنى الحقيقي لجهة ناشئ من أن هذه الجهة هي التي تصدت لوضع اللفظ بأزاء ذلك المعنى. فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ بأزاء معنى، يكون ذلك اللفظ مقابل موضوعا لهذا المعنى، ويكون ذلك المعنى بالنسبة لهذا اللفظ حقيقة لغوية. نسبنا الحقيقة إلى اللغة، لماذا؟ لأن أهل اللغة هم الذين وضعوا هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى. عندما نقول أهل اللغة مو بالضرورة أن يكونوا بشرا، حتى على النظرية القائلة بأن الله هو الواضع فهو واضع بما هو صاحب لغة، فتعبير أهل اللغة أعم. هذا اللي أريد أن أؤكده، منين أصل المصطلح؟ منين؟ عندما نقول إن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فهو معنى حقيقي لغوي، ونسبة المعنى لهذا اللفظ حقيقة لغوية، فالمقصود بذلك لأن أهل اللغة هم الذين تصدوا لجعل هذا اللفظ لهذا المعنى. وحينما يدعى أن الشارع المقدس قد تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعان خاصة، حينئذ تكون لتلك المعاني بالإضافة لتلك الألفاظ حقائق شرعية، فهذا هو منشأ إضافة الحقيقة إلى الشارع، لأن المدعى إن المتصدي لوضع هذا اللفظ لهذا المعنى هو الشارع المقدس، يعني استعماله استعمال اللفظ في هذا المعنى حقيقة شارعية شرعية وليست لغوية، لأن المتصدي ليس أهل اللغة. واضح؟ 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 بغض النظر أن من هو الواضع اللغة الأول، أي تركوها خاف تربكم، المهم أننا عندما نعبر بالحقيقة اللغوية نقصد أن واضع اللفظ لهذا المعنى هم أهل اللغة، بينما إذا كان للشارع المقدس اصطلاح خاص ووضع هذا اللفظ لهذا المعنى فهذه حقيقة شرعية. لماذا تسمى حقيقة شرعية؟ لأن المتصدي لوضع اللفظ لهذا المعنى هو الشارع المقدس. فمثلا حينما يضع الشارع لفظ الصلاة للأفعال والحركات المخصوصة، فإن هذه الأفعال والحركات المخصوصة بالإضافة لللفظ للفظ الصلاة حقيقة شرعية. لماذا حقيقة شرعية؟ لأن الذي تصدى لوضع لفظ الصلاة لهذه الأفعال لهذا المعنى هو الشارع المقدس. وعليه فالمراد من ثبوت الحقيقة الشرعية هو دعوى أن الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ بأزاء معان مخصوصة. وبعبارة أخرى، معنى الحقيقة الشرعية صيرورة بعض الأسماء والألفاظ كالصلاة والصيام والحج حقيقة في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع في عصره، بحيث تحمل الألفاظ الواردة في استعمالات الشارع عليها لا على معانيها اللغوية الأولية. الصلاة شنو معناها لغة؟ الدعاء. الصيام شنو؟ مطلق المساء. الحج شنو؟ القصد. الشارع جاء بهذه الألفاظ ووضعها لمعان أخرى، هذه دعوة الحقيقة الشرعية، ولذلك تنسب الحقيقة للشارع للشرع الشريف وليس حقائق لغوية. وحينئذ هذه المعاني بالنسبة لهذه الألفاظ على القول بأن الشارع قد وضعها لخصوص هذه المعاني تتفاوت سعة وضيقا وحتى تباينا مع الحقائق اللغوية. قد تكون الشارع وسع كما في الصلاة والصيام، واضح، وربما تتباين في بعض الألفاظ مع الأوضاع اللغوية، ومن هنا تظهر الثمرة من هذا البحث، حيث أن هذه الألفاظ حينما يكون المستعمل لها الشارع المقدس فعلى القول بالحقيقة الشرعية المستظهر منها هو المعاني الخاصة التي وضع الشارع هذه الألفاظ لغرض إفادتها. إذا قلنا بالحقيقة الشرعية، بينما لو كنا نبني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فإن المستظهر من هذه الألفاظ المستعملة من قبل الشارع المقدس هو المعاني اللغوية، إلا أن تشتمل هذه الألفاظ على قرائن توجب انصرافها إلى معان تتناسب مع تلك القرائن. يعني شنو؟ يعني حينما يكون الإمام في مقام تعليم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ويستعمل لفظ الوضوء، فماذا يقصد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ يقصد الوضوء الخاص. بينما لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فنعتمد على القرآن. طبعا إذا قلنا بالحقيقة الشرعية كلما استعمل الشارع لفظ الوضوء فهو يقصد المعنى الخاص، لكن إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية نعتمد على القرآن. فإذا كان الإمام في مقامه بيان تعليم الطهارة للصلاة فإذا يقصد الوضوء المعنى الخاص، بينما إذا قال مثلا على المجنب أن يتوضأ إن أراد الأكل، فهنا لا توجد قرينة على أنه يريد الوضوء بالمعنى الخاص، فنحمله على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي للوضوء في مثل هذه الحالة ما هو؟ الغسل اليدين. واضح لكم الفكرة؟ هذه هي الثمرة. لكن الميرزا النائيني رحمة الله عليه، للتوضيح عجيب رأي الميرزا النائيني رحمة الله عليه، أورد على ثبوت هذه الثمرة بما ملخصه، إن هذه الثمرة وإن كانت مسلمة كبرويا لكن ملاحظة الواقع الخارجي يعطي ويفيد عدم جدوى هذه الثمرة. لماذا مولاي؟ يقول: لأن إحراز المراد من الألفاظ المستعملة في كلام الشارع قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل، إنما يتم بواسطة القرائن الخاصة أو بواسطة أن استعمال المتشرع لهذه الألفاظ ظاهر في المعاني الشرعية. إما أن الشارع نستطيع أن نستفيد منه أنه يريد المعنى الخاص لوجود قراءة خاصة، أو لأن استعمال المتشرع لهذه الألفاظ يفيد أن المراد المعاني المرادة من قبل الشارع المقدس، فلا فائدة من هذه الثمرة. بعبارة أخرى، إن معظم الألفاظ التي هي محل النزاع والتي صدرت عن النبي الأكرم، يقول المرز، قد وصلت إلينا بواسطة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا شك في تعين المعاني الشرعية من الألفاظ التي هي محل النزاع في زمن الأئمة، وصلتنا عن طريق الأئمة، ولا شك أن المراد بالصلاة في زمن الأئمة، طبعا هم عندما يقولون في عصر الشارع هنا في هذا البحث يقصدون عصر الرسول صلى الله عليه وسلم خاص، وعصر المتشرعة يقصدون عصر الأئمة. فيقول المرز إن هذه الألفاظ التي هي محل النزاع والتي صدرت من النبي وصلتنا عن طريق الأئمة، وحينئذ مع عدم التسليم بثبوت الحقيقة الشرعية، حتى لو سلمنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فلا شك في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكثرة تداول استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية دون المعاني اللغوية، فتكون الثمرة سدى لا فائدة منها. بصراحة توجد آراء في هذه المسألة، ما كنت أريد أجيبها، بس ملخص رأيي الأول أن هذه الألفاظ وضعت وضعا تعيينيا في هذه المعاني من قبل الرسول الأكرم، يعني الرسول الأكرم قال الحج، وضع لفظة الحج وضعتها لشنو؟ المناسك المخصوصة. الصوم، لفظة الصوم وضعتها للإمساك عن مفطرات مخصوصة، وهكذا. ويقولون هذا مردود، لأنه لو كان لوصلنا ولم يصلنا شيء من ذلك. تبين؟ الرأي الثاني أن الرسول وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني وضعا تعينيا، أي ناشئا من كثرة الاستعمال. وقد يناقش أن عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كبيرا بحيث ينشأ منه وضعا تعينيا. توجد نظرية ثالثة تقول بأن الشارع المقدس لم يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، صحيح لها معاني لغوية، لكن هذه الألفاظ مستعملة في هذه المعاني الخاصة من قبل أديان وشرائع سابقة، ولذلك لم يستغرب العرب من استعمالها. توجد هكذا نظرية. البعض يشكك في ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على النظرية الأخيرة، والبعض يرى أنها ممكنة بل ثابتة، لكن البحث فيها ليس مهما، لأن القدر المتيقن عندهم هو ثبوت الحقيقة المتشرعية. واضح هذا كله في الحقيقة الشرعية. أما المقصود من الحقيقة المتشرعية فهو صيرورة بعض الألفاظ كالصلاة والصيام حقيقة في المعاني الخاصة المخترعة بعد عصر الشارع، أي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هذه الألفاظ الخاصة المستعملة في المعاني المخترعة ألفاظ مستعملة في عصر الأئمة في المعاني الشرعية بنحو الاستعمال الحقيقي. فالفرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية هو أن دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية تعني أن هذه الألفاظ وضعت بأزاء هذه المعاني في عصر النبي الأكرم، وأما الحقيقة المتشرعية فهي عبارة عن ثبوت هذه الأوضاع في عصر الأئمة، ولم يقع الاستشكال بينهم في ثبوت الحقيقة المتشرعية. فالمستشكل يستشكل في الحقائق الشرعية ولا يستشكل في ثبوت الحقائق المتشرعية. ليش؟ لكثرة تداول هذه الألفاظ واستعمالها في المعاني الشرعية في عصر المتشرعة، حتى صارت حقائق في تلك المعاني. عندما ننسب الحقيقة للمتشرعة شنو معناها؟ معناها أن المتشرعة يقصدون من هذه الألفاظ معان خاصة وليست معان لغوية. ولذلك عندما يستعمل المتشرعة هذه الألفاظ فنستظهر مباشرة المعاني الخاصة، ومقصودنا بالمتشرعة هنا بما في ذلك الأئمة، عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. حينئذ نرجع إلى بيان الإشكال. الإشكال يقول إن لفظة البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هي مستعملة في المعنى اللغوي، وهو ما يتبين به الشيء ويكون حجة عليه. توضيحه أو مزيد من التوضيح له سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.